أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث في الفرع الثاني.
الآن بعد المجموع الدرس 8 و10.
أي صارت 10؟
أي صارت.
صارت.
ما زال البحث في الفرع الثاني، وهو أنه إذا توسط الزنا بين العقد والدخول، بمعنى أنه زنى بأمها أو بابنتها أو بأختها قبل أن يدخل بها، فعرفنا أن المعروف بين العلماء هو إلحاق هذا الفرع بالفرع السابق فلا ينشر الحرمة، وخالف في ذلك ابن الجنيد وتبعه على ذلك صاحب الحدائق. صاحب الحدائق رحمة الله عليه ينسب إلى بعض مشايخه تبني هذا الرأي الذي تبناه هو، وفي تعليقة له على الحدائق يعلق على المقصود من بعض المشايخ بأنه الشيخ الفاضل المحقق المدقق الشيخ أحمد بن الشيخ الفاضل بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني. كيفما كان يقول على ما وجدته بخطه، يعني ينقل عن مكتوب لهذا العالم الجليل. العلامة رحمة الله عليه في كتاب مختلف تعرض لرأي ابن الجنيد، ولكنه ناقشه في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة إثبات المقتضي لرأي المشهور، حيث تمسك له بأصالة الإباحة وبقوله عليه السلام الحرام لا يحرم الحلال، حيث يصدق أن هذه كانت حلال عليه بالعقد، فبوطئ أمها الحرام هذا الحرام لا يحرم الحلال، مقتضى الإطلاق الشمول لما نحن فيه. المرحلة الثانية مرحلة إبراز المانع عن قول ابن الجنيد بأنها قحر، وذلك لأن ما استند إليه ابن الجنيد ضعيف سندان، هذا أولا، وثانيا إنما يدل بواسطة المفهوم والمفهوم ضعيف. هذا كلام العلامة رحمة الله عليه في المختلف، يعني ناقش في دليل ابن الجنيد سندا ودلالة، سندا الرواية ضعيفة، دلالة إنما تدل بواسطة المفهوم والمفهوم ليس حجة عندنا. هذا كلام العلامة رحمة الله عليه في المختلف. أرباب التعليقات على العروة جمع منهم توقفوا في هذا الفرع وذهبوا إلى الاحتياط وجوبا، منهم المحقق العراقي حيث يقول: ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات. مقيدات يعني رواية عمار ورواية أبي الصباح الكناني، وإن قيل بضعفها سندا. محقق العراقي عادة لا يقف كثيرا عند الأسانيد في علم الأصول، في مبحث قاعدة الميسور لا يترك بالمعصور، عندما تعرض للروايات قال: ولا نبالي ببحثها السندي. ليش؟ لأن المشهور عمل بها، فهو يبني على أنه المهم أن يعمل بهذه الروايات. لكن بالنسبة لهاتين الروايتين المشهور ماذا أعرض عنه. ومن الأمور الملفتة للنظر أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة احتاط وجوبا. طبعا مقتضى الاحتياط الصحيح والكامل أنه إذا واحد تزوج امرأة ثم زنى مثلا بأمها، مقتضى الاحتياط الصحيح أن يفارق البنت بواسطة ماذا؟ ها؟ الطلاق، لأنه تحرم عليه، لأنه لم يجزم بالمسألة، فمقتضى الاحتياط هكذا. مع أنه في شرحه على العروة جزم بعدم الحرم، لأنه باعتقاده أن هاتين الروايتين تامتان دلالة، لكنهما من ناحية السند فيهما ضعف. سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك ينظر في كلامه إلى ما أفاده العلامة في المختلف، فيناقش كلا إشكالي العلامة. أما الإشكال بضعف السند فالعلامة في المختلف ناظر إلى رواية عمار التي فيها سهل بن زياد، وهذه رواية ضعيفة السند. لكن رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عند السيد الحكيم رواية معتبرة. فإذا ضعف السند يدفعه السيد الحكيم برواية الكناني. أما الإشكال الثاني للعلامة في المختلف ماذا كان؟ أن هذه الجملة، أن هذه الرواية تدل بالمفهوم والمفهوم ليس بحجة، فيناقشه صاحب المستمسك: أولا ليس كل مفهوم ليس بحجة، أنت عندك مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ليس بحجة، ولكن في الرواية يوجد مفهوم حصر، لا مفهوم شرط ولا مفهوم وصف. شوف الرواية ماذا تقول، الرواية التي استند إليها العلامة رحمة الله عليه: فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك يعني إنما الذي لا يحل والمحرم، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. فإذن إنما أداة حصر، فالمقام مقام التمسك بمفهوم الحصر، ومفهوم الحصر شبه مسلم بين العلماء الدلالة على المفهوم. نعم يوجد نزاع بينهم في مفهوم الحصر في أن استفادة الانتفاء عند الانتفاء في الجملة الحصرية هل هو بالمنطوق أم بالمفهوم؟ أما أصل أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء أشبه بكونه من المسلمات. فأنت أيها العلامة تنكر مفهوم الشرط ومفهوم الوصل، وهذا المفهوم مفهوم الحصر. لكن إذن لاحظ السيد الحكيم رد كلا دليلي كلا إشكالي العلامة، ضعف السند هذا يتم في رواية عمار ولا يتم في رواية الكنان، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أنه ماذا أنت قلت هذا مفهوم تدل بالمفهوم، وماذا والدلالة المفهومية ليست بحجة، نقول هذا مفهوم الحصر وليس مفهوم الشرط أو الوصف. إشكال الثاني على الإشكال المفهومي أن هذا الإشكال أيها العلامة لو تم في رواية عمار لا يتم في رواية الكناني، لأن رواية الكناني لا تدل بالمفهوم وإنما تدل بالصراحة. شوف الرواية يقول: وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه. هذا بالمنطوق تدل على البطلان لا بالمفهوم. وإن هو تزوج ابنتها يعني كلا الشقين تعرض لهما بالصراحة الإمام عليه السلام في الرواية. فإذا جاء الإشكال المفهومي في رواية عمار لا يتم في رواية الكناني لأنها تدل بالصراحة. هذه مناقشات السيد الحكيم في المستمسك للعلامة رحمة الله عليه. سيد الخوئي طبعا يكتفي بالمناقشة السندية وعنده الدلالة مسلمة، فإذا سقطت الروايتين سندا فلا مجال للاستدلال بهما، فيكون إطلاق الحرام لا يحرم الحلال على حاله. طيب السيد الحكيم إذا ناقش العلامة بأنه الرواية تامة سندا ودلالة كيف أفتى بفتوى المشهور؟ يقول: الأمر سهل، باعتبار أن هاتين الروايتين قد أعرض عنهما المشهور، فضعف الروايتين عند السيد الخوئي بالذات وعند السيد الحكيم بالعرض لأنه أعرض عنهما المشهور. هذه هي كلمات القوم في المقام. على المختار باعتبار أننا أثبتنا سابقا أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني الثقة فالرواية معتبرة سند وتامة دلالة. نعم
وافقتم السيد الخوئي بالتصحيح،
أي لكن ما أدري هنا السيد الخوئي لماذا قال بضعف السند. المهم، وفي الوقت نفسه لا نقول بكبرى إعراض المشهور ككبرى، وإنما نلتزم بذلك في بعض الموارد لخصوصية في بعض الموارد، أما ككبرى كلية لا نلتزم بذلك. فمقتضى القواعد ماذا نفعل؟ أن نؤيد ابن الجنيد. لقائل أن يقول أن رواية أبي الصباح الكناني لا تصلح على الرغم من تماميتها سندا ودلالة، لا تصلح أن تعارض المطلقات المتقدمة، لأن النتيجة ماذا تكون في المعارضة؟ بأن نحمل المطلقات على رواية أبي الصباح فنقول بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه إن كان قد دخل بها فلا تحرم، وإن كان لم يدخل بها بعد فتحرم. لماذا لا تصلح للتقييد؟ لما تقدم معنا سابقا من أن واحدة من الأخبار المطلقة آبية عن التقييد، آبية عن التخصيص. ليه؟ لأن الرواية هكذا: الإمام قال عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل زنى بامرأته أو بابنتها، عفوا زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلال. حيث ذكرنا أن التعبير بقط آب عن التخصيص، فيكون هذا التعبير نصا في العموم ونصا في الإطلاق، وإنما نخصص ونقيد إذا كان الدليل ظاهر في العموم والإطلاق، أما إذا كان نصا في العموم والإطلاق فلا نلتزم بالتخصيص أو التقييد. هذا الإشكال قابل للدفع، أنه قط بمعنى أبدا، يعني الحرام لا يحرم الحلال ماذا؟ أبدا. فهي في الواقع أداة من أدوات العموم. والتخصيص لا يؤدي إلى رفع اليد عن قط حتى تقول آبية عن التخصيص، وإنما التخصيص يؤدي إلى تضييق متعلق الحكم، ومتعلق الحكم كان ظاهرا في الإطلاق لأنه كان نصا في ذلك. ما هو متعلق الحكم الذي نبحث عنه؟ أن الحرام العارض على الحلال هذا هو متعلق الحكم، لا يحرم هذا الحكم. إذا قيدنا الحرام العارض على الحلال بكونه بعد الدخول نبقى نحافظ على كلمة قط، يعني أبدا في هذا المورد لا يحرم، فلا يلزم أي محظور. ملتفت جيدا، الرواية ماذا قالت؟ الحرام مفادها الحرام الطارئ لا يقتضي التحريم. هذا الحرام الطارئ له حصتان. الحصة الأولى أن يكون بعد العقد والدخول، الحصة الثانية أن يكون بعد العقد وقبل الدخول. نحن ببركة رواية أبي الصباح الكناني أخرجنا حصة، أما لم نبطل كلمة قط، فتكون كلمة قط كأنه من أول الأمر قلنا هكذا. الحرام الطارئ بعد الدخول لا يحرم أبدا، فالكلام صحيح فلا يلزم أي منافاة. فتحصل من جميع ما تقدم أن مقتضى الصناعة أن نلتزم بالتفصيل الذي قاله ابن الجنيد وتبعه عليه صاحب الحدائق.
كانت أبدا لجميع الموارد مش
زمنية. صح، هي أبدا لجميع الموارد، لكن عرض التقييد والتخصيص على الموارد
تصبح نصا في جميع الموارد.
لا، تصبح نصا في التأبيد في الموارد التي تشملها، في الموارد التي هي حجة فيها. بوجود المخصص المنفصل الموارد ليس حجة في تمام الموارد، وإنما حجة في حصة خاصة، فحينئذ لا منافع.
ما عشان أستفيد منك قاعدة عامة؟
كيف؟
ما عشان أستفيد منك
قاعدة عامة؟ ببركة المخصص، لو المخصص كنا نستفيد منه. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نلتزم بهذه الفتوى.
لإعراض المشهور، إعراض الكل، إعراض الكل عن رواية موجودة في الكتب.
هذا هذا لا، شوف إعراض الكل ما هو كثير من الكلمات لم تتناول هذه المسألة، يعني إعراض الكل، إعراض الكل غير متحقق. لو كان هناك إعراض من قبل الجميع نعم نلتزم بذلك، أما إعراض الأكثر متحقق. صاحب الحدائق في ختام البحث بعدما تبنى هذه الفتوى احتمل أن نحمل هاتين الروايتين على التقييد لكون القائل بهما من؟ ابن جنيد. يعني ابن جنيد كان سنيا وعاش بين السنة، ولكن هذا الاحتمال من الغرائب. أنت ممكن لك أن تحمل فتوى ابن الجنيد على التقية، إذا واحد كان يعيش بين العامة فأفتى بفتوى، مثل القاضي النعماني كان يعيش بين العامة فكان يفتي على وفق العامة، فتحمل فتوى على ماذا؟ على التقية. أصلا هو كان قاضي للعامة، كان قاضي للعامة، فإذا أفتى فتوى على خلافنا وموافق للعامة لا تستطيع أن تقول هذا مخالف للإجماع، وإنما هذه الفتوى عنده للتقية. أما أن تحمل الرواية الصادرة عن الباقر والصادق عليهم السلام على التقية لكون ابن الجنيد استند إليهما، هذا غريب. ما أدري النكتة واضحة، يعني الرواية لأنه ابن الجنيد جاء بها، ليس الراوي ابن الجنيد، هذه الراوي الكليني والشيخ الطوسي. ابن الجنيد استند طبعا، يعني قبل الشيخ الطوسي فيه، لأن هذه الروايات مأخوذة من الأصول الأربعمائة. ابن الجنيد استند إلى رواية موجودة قبله، فلا معنى لحمل الروايتين على التقييد. فإذا هذا الاحتمال لا وجه له.
قصده عم يستكشف قول العام من فتوى ابن الجنيد.
نعم، إذا كان المقصود هكذا أنه نريد أن نقول بأن هذا الرأي موافق هاتين الروايات أن هاتين الروايتين موافقتان للعامة لأجل أن ابن الجنيد قال بهما، وهذا لا نحتاج إلى. لماذا؟ لأن قول العامة عندنا معروف من دون هاتين الروايتين. التفقنا على كل تقدير، يعني في مقام العمل لهذه الشهرة العظيمة المتحققة في المقام مع هذا العموم المتكرر في أكثر من رواية، الحق مع أمثال المحقق العراقي والسيد البروجردي الذين في العروة ماذا فعلوا؟ احتاطوا وجوبا في المسألة. هذا تمام الكلام في الفرع كم؟ الثاني. قبل إذا في سؤال قبل أن ندخل في فرع جديد، الفرع الثالث حكم اللواط الطارئ على التزويج، يعني مثل الفرع السابق لكن بدل الزنا ماذا كان؟ كان اللواط. عندنا قاعدة أن من لاط بغلام فأوقبه ماذا؟ حرمت عليه أمه وبنته وأخته، تمام؟ هذا إذا كان متزوج من الأخت أو من البنت أو من الأم ثم لاط، هذا اللواط الطارئ على التزويج، هل ينشر الحرمة أم لا؟ أقرأ عبارة العروة أولا، قال وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج. ما معنى وكذا الحال؟ يعني لا ينشر الحرمة. فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يترك. هذا احتياط ماذا؟ احتياط استحباب، لأنه قال لا تحرم ثم قال لكن لا يترك الاحتياط، احتياط استحباب. هذا الفرع بحثناه بشكل مفصل في الفصل السابق في المسألة 21، لكن بحسب العروة المطبوعة، شوف أقرأ المطلع، يقول والأقوى حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج. في المسألة 21 ماذا قال؟ الأقوى الحرمة. هنا ماذا قال؟ أنه لم تحرم لكن الأحوط استحبابا الحرمة. ملتفت جيدا؟ ولذا إذا تذكروا في تلك المسألة قلنا نسب أنه في بعض النسخ بدل كلمة والأقوى حرمة الاحتياط والأحوط حرمة، عفوا، بدل الأقوى حرمة المذكورات الأحوط حرمة المذكورات حتى تتناسب كلا المسألتين. المهم هذا الفرع الفقهي بحثناه بما يقرب من 10 دروس في المسألة 21، فلا نعيد.